الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أيها الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. الحديث عن القرآن عظيم، لأن القرآن عظيم، فهو كلام الله جل وعلا رب العالمين. والفرق بين القرآن الذي هو كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله جل وعلا وبين الخلق. الفرق بين كلام الله كلام الخالق جل وعلا وكلام المخلوقين كالفرق بين الله جل وعلا الخالق وبين المخلوقين. ومما لا يخفى على جليل علمكم أن من أعظم نعم الله جل وعلا على هذه الأمة المحمدية على نبينا الصلاة والسلام أن من أعظم نعم الله عليها نعمة القرآن الكريم الذي اصطفى الله جل وعلا به هذه الأمة، فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وجعل الله جل وعلا هذا القرآن لهذه الأمة شرف كبير ومنزلة عالية. قال جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ما معنى ذكركم؟ قال أهل العلم: أي شرفكم. فتشرف هذه الأمة وتفضل فكلها الخيرية بقدر عنايتها بالقرآن العظيم علما وعملا. اسمعوا لهذا الحديث العظيم من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا أبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فإنكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني. فضائل القرآن يا أخوة لا حد لها ولا عد، وقد تقدم لعله في المحاضرة السابقة ذكر جملة نافعة من فضائل القرآن، لكن نحن بصدد الحديث عن تدبر القرآن. قال أهل العلم: الحقوق الواجبات علينا نحو القرآن الكريم العظيم خمسة. الأول الاستماع، قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الثاني التلاوة، فاقرأوا ما تيسر منه، وقال جل وعلا: وأن أتلو القرآن، وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. الثالث الحفظ، قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الرابع التدبر، قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذن التدبر حق علينا، حق للقرآن الكريم علينا. وقال جل وعلا: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الحق الخامس العمل بهذا القرآن العظيم والاحتكام إليه، قال جل وعلا: وهذا هو ثمرة التدبر، وثمرة القراءة العمل به. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما معنى التدبر؟ قال الإمام السعدي رحمه الله: التدبر هو التأمل في كلام الله جل وعلا وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه. نستفيد من هذا أخوة أن التدبر يقوم على ركنين أساسيين. الأول تستطيع أن تقول نظري، وهو الوقوف مع آيات الله جل وعلا والتأمل فيها ومعرفة معانيها والاستنباط والتفكير. الأمر الثاني وهو الثمرة والعمل، التأثر نتيجة هذا التأمل والتفاعل مع القرآن الكريم وقصد الانتفاع به والعمل به، ويدخل فيها الاعتبار والاتعاظ والادكار. فغاية التفسير هو فهم المعنى، وغاية التدبر هو الاهتداء. ما حكم التدبر؟ اسمعوا قول الله جل وعلا: ليتدبروا آياته، وفي قراءة لتتدبروا آياته أو لتدبروا آياته. قال أهل العلم: التدبر واجب في الجملة، لذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله: في الآية دليل على أن الله جل وعلا ما أنزل القرآن إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه لا لمجرد التلاوة بدون تدبر. ليس شيء والله أنفع للعبد ولا لقلبه في معاشه وفي معاده، ولا أقرب إلى نجاته من تدبر القرآن الكريم وإطالة التفكر فيه والتأمل فيه. فإذا حصل ذلك أكسب العبد ثلاث فوائد عظيمة. الأولى، التدبر في القرآن يكسبك ثلاثة أمور عظيمة جدا. الأولى يعرفك بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته وأفعاله وعظمته وجماله وجلاله سبحانه جل وعلا، فتزداد محبتك لله وعبوديتك لله. الثاني، يعرفك الطريق الموصل إلى الله جل وعلا وإلى رضوانه وجنته. الثالث، يعرفك هذا التدبر والتأمل في القرآن الكريم المآل، مآل الكرامة والحسنى إذا سرت على طريق العبودية ومعرفة الله جل وعلا والطريق الموصل إليه، تعرف ما أعد الله لك من الكرامة إذا قدمت عليه يوم القيامة. وفي المقابل تعرف ثلاثة أمور كذلك بهذا التأمل والتدبر: الأول، تعرف ما يدعو إليه الشيطان. الثاني، تعرف الطريق الموصلة إلى ما يدعو إليه الشيطان. الثالث، تعرف ما للمستجيب لدعوة الشيطان من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. ذكر هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بمعنى. لماذا نتدبر القرآن؟ ما الفائدة من جعل محاضرة لتدبر القرآن أو طرح هذا الموضوع؟ يتجلى لنا ذلك يا إخوة بمعرفة فضائل التدبر وثمرة التدبر. فضائل التدبر: كل فضيلة للقرآن الكريم فيدخل فيها فضائل تدبر القرآن الكريم، وهي كثيرة كما أسلفت لكم، لكن نأخذ منها بعضها مما له صلة بالتدبر. الأول، أنك إذا تدبرت القرآن أنت بذلك امتثلت أمر الله جل وعلا. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن. من فضائل تدبر القرآن أنك بذلك تحقق المقصود الأعظم من نزول القرآن. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك، بماذا؟ يتدبر آياته. المقصود يتأمل ويتفكر ويعتبر ويتعظ ويعمل. من فضائل تدبر القرآن يا أخوة أنه سبب لخروجك وسلامتك من حال المغفلة قلوبهم عياذا بالله. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال الإمام ابن القيم: خذوا هذه الفائدة النفيسة العظيمة التي تشد إليها الرحاب، لو لم يكن من هذه المحاضرة إلا هذه الفائدة تكفينا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومفتاح حياة القلب، ذكر ثلاثة أمور احفظوها، مفتاح حياة ماذا؟ القلب. الأول تدبر القرآن العظيم. تريد صلاح قلبك، هداية قلبك، امتلاء قلبك لمحبة الله جل وعلا والأنس به والشوق إليه ومعاني الخير كلها، هذا الأول الطريق، تدبر القرآن. الثاني التضرع بالأسحار، وهنيئا لمن وفق لهذا، قيام الليل في الثلث الأخير من الليل وقت نزول الرب جل وعلا. الثالث ترك الذنوب، نسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا. تدبر القرآن، التضرع بالأسحار، ترك الذنوب، هذه الثلاثة مفتاح حياة القلب. من فضائل تدبر القرآن أيها الكرام والتفهم لمعانيه وما أريد به أنه سبب عظيم من الأسباب الجالبة لمحبة الله لك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يعلم هل هو يحب الله جل وعلا ويحب النبي عليه الصلاة والسلام فلينظر، فإن كان هو يحب القرآن الكريم فليعلم أنه يحب الله جل وعلا ورسوله. وأنتم تعلمون الحديث العظيم، ذلك الصحابي الذي كان يقرأ سورة قل هو الله أحد في صلاته يكررها، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ فلما سألوه قال: لأنه أحبها، لأنها صفة الرحمن جل وعلا، أحبها لأنها صفة الرحمن جل وعلا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أخبروه أن الله جل وعلا يحبه كما يحبه. هذه سورة واحدة عظيمة من سورة القرآن، كيف من يحب القرآن كله ويتأمل فيه ويعمل به، ما مقدار محبة الله جل وعلا؟ نسأل الله جل وعلا من فضله، نسأل الله من فضله. من فضائل تدبر القرآن أن فيه تحقيق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فتدبر القرآن هو تحقيق للنصيحة لكتاب الله. كيف ذلك؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أما النصح لكتاب الله فهو شدة حبه وتعظيم قدره، إذ هو كلام الخالق جل وعلا، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية لتدبره. هذا من معاني النصح لكتاب الله، وغير ذلك من الفضائل العظيمة التي نكتفي بذكر ما سمعت. أما ثمرة التدبر فاعلموا حفظكم الله أن بالتدبر تحصل على مقاصد قراءة القرآن الخمسة التي ذكرها أهل العلم. قالوا: مقاصد قراءة القرآن خمسة. إذا تدبرت كلام الله جل وعلا وأنت تقرأ أو تسمع حققت هذه المقاصد الخمسة كلها. فما هي؟ قال: والأول من مقاصد قراءة القرآن رجاء الثواب وطلب الثواب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله كتب له كم؟ 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فما فثواب القرآن وأجور القرآن بعدد أحرف لا كلمات. الثاني من ثواب القرآن نزول الرحمة على قارئه وسامعه. قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعظم أسباب الرحمة ونزولها عليك عنايتك بهذا القرآن العظيم. أسأل الله أن يهدينا يا خساسة، كم نفرط كثير والله، يا حسرتا على ما فرطنا في جنب الله. من ثواب القرآن الكريم أنه يزيدك ثباتا وطمأنينة واستقامة. قال الله جل وعلا في معنى ذكر القرآن الكريم: كذلك لنثبت به فؤادك. ورتبناها ترتيبا. المقصد الثاني من قراءة القرآن الكريم المناجاة. ما معنى المناجاة؟ والله لو استشعرت القلوب هذا المعنى لتقطعت. أنت عندما تقرأ القرآن استحضر حفظك الله أنك تناجي الرب جل جلاله وتقدست أسماءه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. ما معنى أذن؟ قال أهل العلم: أي استمع، ما استمع الله جل وعلا العظيم. سبحانه لشيء في سماع القرآن، لأنه كلامه جل وعلا الذي هو أعظم الكلام وأجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجي. إذا قام أحدكم يصلي إنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجي. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: سألت سفيان الثوري رحمه الله من أئمة السلف، قلت له: الرجل إذا قام يصلي أي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ فقال سفيان: ينوي أنه يناجي ربه. ذلك أخا لما ما استشعرنا هذه المعاني شردت قلوبنا في الصلاة ودهمتنا الوساوس والغفلة وتذكر الدنيا، بخلاف حال الأولين السابقين والصالحين لأنهم يستحضرون أنهم يناجون الله فيتلاشى كل شيء ولا ينشغلون بشيء ولا يشغلهم شيء. الثالث من مقاصد قراءة القرآن العظيمة الشفاء. القرآن العظيم فيه جميع أنواع الشفاء لمن أحسن الاستشفاء به من جميع الأمراض البدنية والنفسية والروحية والمعنوية والقلبية. أمراض البدن شفاءها في القرآن، أمراض الروح والنفس الحسد، المس، السحر، إذاء الشيطان علاجه في القرآن، أمراض القلوب الشكوك والعياذ بالله، الحيرة، الشك، الشبهات، الشهوات، الأهواء، كلها علاج في القرآن. اقرأ القرآن بتدبر تجد في القرآن رقية شافية كافية لقلبك ولبدنك ولروحك، تحيا مع القرآن حياة طيبة سعيدة هانئة. وإذا ابتعدت عن القرآن فثم الشقاء يا أهل الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال حافظ ابن كثير: شفاء لما في الصدور أي من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس. وهدى ورحمة أي محصل لهذه القلوب الهداية والرحمة من الله جل وعلا، وإنما ذلك للمؤمنين. المقصد الرابع من مقاصد قراءة القرآن الكريم الازدياد من العلم، العلم كله في القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. المقصد الخامس مقاصد القرآن الكريم العمل به. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال الحسن البصري رحمه الله: وإنما تدبر آياته اتباعه بعمله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران، هؤلاء الذين ينتفعون تمام الانتفاع به يوم القيامة. حتى أن الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه: باب قول الله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: قرأناه أي بيناه، فاتبع قرآنه يعني اعمل به. كل هذه المقاصد الخمسة يحققها العبد إذا تدبر القرآن. انظر على ثمرة عظيمة في تدبر القرآن الكريم. بعد هذه المقدمة أيها الكرام، ندخل الآن في الأسباب المعينة على تدبر القرآن الكريم، وكذلك الموانع التي تعيق العبد عن تدبر هذا الكتاب العظيم الكريم. بعض هذه الموانع أو الأسباب قد تختلف اختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص، وبعضها دائم، وكل امرئ بصير نفسه أعلم بالذي يؤثر عليه وبالذي يعينه. وهي في الجملة أسباب معنوية وأسباب حسية. نبدأ بالأهم والأعظم. من أعظم أسباب تدبر القرآن الكريم وأنفعها: واسمع حفظك الله. من أعظم أسباب تدبر القرآن وأنفعها للعبد أولا أن يعظم القرآن الكريم في قلبه، يعتقد أنه كلام الله جل وعلا تكلم به حقيقة سبحانه ولا يتأول في ذلك، وأنه صفة من صفات الله جل وعلا سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه، ويحب القرآن الكريم محبة عظيمة في قلبه لأنه كلام الله جل وعلا. إذا حصل هذا التعظيم وهذا الاعتقاد الصحيح في القرآن الكريم وأنه كلام الله حقيقة، نتج عن ذلك عناية بالقرآن وتدبر للقرآن وتقديس للقرآن العظيم، تقديمه على كل شيء. لذلك يقول الحافظ ابن قدامة رحمه الله: وليعلم القارئ أن ما يقرأه ليس من كلام بشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم به سبحانه ويتدبر كلامه، فإن التدبر هو المقصود من القراءة. ومن لطائف ما يذكر في هذا الباب قول الإمام البخاري رحمه الله مفسرا قول الله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون. قال: لا يمسه أي لا يجد طعمه وحلاوته، لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا المؤمن. ذكر هذا في الصحيح. فحب القول على قدر حب قائله، على قدر محبتك لله جل وعلا ستحب كلام الله جل وعلا. السبب الثاني الأسباب العظيمة الدافعة لتدبر القرآن أن تقرأ بإخلاص، تخلص. فالإخلاص مفتاح كل خير، الإخلاص طريق التوفيق والسداد والعلم والإعانة، الإخلاص سر صلاح القلب، والتدبر مرهون بصلاح القلب وسلامته. فمتى صح القلب وسلم من التعلق بغير الله، هنا استطاع أن يتدبر كلام الله جل وعلا ويفهم معانيه. قال الخازن في تفسيره: وتدبر القرآن الكريم لا يكون إلا مع حضور القلب وجمع الهم وقت تلاوته وقت التلاوة، ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف وخلوص النية. عموما يا أخوة، تطهير القلب من علله وأسقامه وأمراضه وتعلقه بغير الله جل وعلا، تخليص القلب من الذنوب والشهوات، هو سبب من أسباب استنارة القلب. وإذا استنار القلب عرف الطريق إلى العلم ورزق فهم القرآن الكريم وذاق حلاوته ولذته. من الأسباب العظيمة لتدبر القرآن الكريم الدعاء. الدعاء مفتاح كل خير. الدعاء من أهم وأعظم مفاتيح فهم قراءة القرآن الكريم. فالعبد مهما أعطي من الأسباب والوسائل، مهما كان عنده من القدرات والفهم والإدراك، إذا الله جل وعلا ما أعانه إلى الوصول إلى مطلوبه لم يصل. لذلك تدعو الله كثيرا في سجودك وأوقات الإجابة أن يرزقك فهم القرآن، وأن يجعلك من أهل القرآن، وأن يجعل القرآن ربيع قلبك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. وتبذل السبب، تقرأ وتتدبر وتنظر في التفسير وتدعو الله، ويأتي بإذن الله جل وعلا التوفيق والفرج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ربما طالعت في الآية الواحدة 100 تفسير، ومع هذا يقول: ثم أسأل الله جل وعلا الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علم. ويقول: ربما خرجت إلى المساجد المهجورة لعله يكون بذلك أبعد عن أنظار الناس، وأمرق وجهي في التراب لعله في السجود، يعني يسجد على الأرض والتراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني. ما لنا إلا الله. إذا أردت الخير فاطلب من الكريم سبحانه، ابذل السبب واطلب من الله، يأتيك بإذن الله الخير. من الأسباب العظيمة إخوة لتدبر القرآن الكريم، ربما تعجبون، قيام الليل. قيام الليل، الليل فيه أسرار. الليل لا سيما الثلث الأخير من الليل وقت نزول الرب جل جلاله وإقبال القلب على الله وخلو الذهن، فتنفتح للإنسان من أبواب المعرفة والخير ما لا يخطر لحبابه. ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها المزمل، هذا نداء للنبي عليه الصلاة والسلام، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. في الليل حضور القلب ومواطأة اللسان للقلب وخلو الفكر والانقطاع عن الشواغل والمشوشات. قال ابن عباس رضي الله عنه: أقوم قيلا، قال: هو أجدر أن يفقه القرآن الكريم. قال الحافظ النووي رحمه الله: وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات. من الأمور المهمة العظيمة التي تعينك على أن تكون من أهل التدبر للقرآن الكريم الإكثار من الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله. الذنوب حجاب القلوب، الذنوب حجاب القلوب. والله ما حرمنا علم ولا عمل ولا خير ولا فهم إلا بسبب ذنوبنا، وعلاجها في الاستغفار. نسأل الله أن يتوب علينا. سيأتي ذكر مثل هذا في الموالي. هذه بعض الأسباب المعنوية المهمة العظيمة، وهي أمور متعلقة بالقلب. هناك أسباب حسية كثيرة، لكن الوقت يعني ما أدري، كان أطلنا عليكم، نأخذ ما تيسر منها ولو باختصار. من الأسباب المعينة يا أخوة على التدبر أن تحسن اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب. لا تعطي القرآن فضلة وقتك، اعطي القرآن أفضل وقتك. اختر للقرآن وقت الصفاء والنقاء والراحة واجتماع الفكر. هذا كلام الله عزيز، القرآن عزيز، إذا ما تقبل عليه بصدق يتركك يهجرك. فأنت قيله أحسن ما يكون من الأوقات، وأحسنها الليل، من أحسنها الليل، وإلا أيضا كل أعرف بوقته، وأحسن الأماكن ومن أحسنها المساجد. فالمساجد وقراءة القرآن في المساجد فيه من البركة والإعانة على التدبر الشرعي. وأغلق هاتفك إذا أردت أن تقرأ القرآن أو تحفظ أو تتدبر، هذا من أعظم القواطع الشرع، هذا الهاتف أغلق وأقبل على القرآن. الدنيا كما يقال في المثل من حوق عليه ما خلص، خلصت أعمارنا ومشاغل الدنيا ما خلص. اجعل لكتاب الله جل وعلا نصيب، والله جل وعلا سيعطيك كل خير. من الأسباب المعينة على تدبر القرآن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، فهي ترجمة عملية للقرآن الكريم. كان خلقه القرآن، هو الذي بين مجمله، وهو عليه الصلاة والسلام الذي وضح المشكلة، وهو عليه الصلاة والسلام المنتثل لأمره المنتهي عن نهيه، خير العاملين به. ومن الأسباب المعينة أن تتدرج في التدبر. من رام العلم جملة فاته جملة. اسمع إلى قول الملهم عمر رضي الله عنه، قال: إن كان أحد منكم متعلما فليتعلم من المفصل فإنه أيسر. سورة المفصل تبدأ من قاف إلى آخر القرآن. تدرج، ابدأ بفهم المعاني المفردة، ثم قرأ في التفسير المختصر، ثم فيما هو أوسع من ذلك، وأعمل فكرك، وابدأ بقصار السور، وتدرج شيئا فشيئا يفتح الله جل وعلا عليك. ومن أعظم الأسباب كذلك أن تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. استعاذة ليس بلسانك فقط، بل بقلبك قبل لسانك. استعاذة حقيقية. الشيطان يغيظه أن تقبل على كتاب الله وكلام الله، يحرص كما قال القيم يجلب خيله ورجله ليحول بينك وبين الانتفاع بالقرآن وتدبر القرآن، لأن هذا من طريق الصلاح والهداية والرحمة والتوفيق. قال الحافظ ابن كثير: والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر. احرص على القراءة المفسرة المتأنية. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وصفت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: كانت مفسرة حرفا حرفا. مما يعين على التدبر أن تجهر بالقراءة وترفع صوتك جهرا لا تؤذي به أحد ولا توقظ به نائم، لكن تسمع به نفسك، فإن قوة الصوت وحسن القراءة يقوي القلب ويزيده ثباتا ويعين على الفهم والتدبر. وكانت قراءة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة. حسن قراءتك ما استطعت وتغنى بالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال عليه الصلاة والسلام: حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا دون تكلف، كل بحسب ما أعطاه الله جل وعلا. قال ابن كثير: المطلوب يعني من حسن الصوت وتحسينه هو ما يبعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد والطاعة. قد يكون في قراءة بعض كبار السن من الخشوع أو من قراءة كبار من اشتهروا بحسن الصوت. والله جل وعلا هو الفتاح العليم. وكذلك الاستماع للقرآن ممن أعطاه الله جل وعلا قراءة حسنة يعين على تدبر القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى عبد الله بن مسعود وقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. واستمع إلى أبي موسى الأشعري، لأن أحيانا التفرغ للسماع يعين على الاستحضار أكثر من القراءة، فاجعل شيء للقراءة وشيء للسماع، ومدارسة القرآن تعين على تدبر القرآن، فقد كان جبريل عليه السلام يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. من أهم الوسائل المعينة على تدبر القرآن الكريم وسرعة الانتفاع به أن تكرر الآية الواحدة التي تشعر أنها لامست شيء في قلبك وتأثرت بها، لا تتجاوزها، رددها وكررها ولو 100 مرة حتى تجد فيها شفاء قلبك وصلاح حالك. وهذا التكرار بمنزلة العلاج والدواء، كلما تكرر تقرر وأصلح موطن الداء والمرض. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. صلى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة حتى أصبح وهو يكرر آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال عبد الله بن مسعود: رددها حتى الصباح. وأثر هذا عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم. من الأسباب المعينة على تدبر القرآن الكريم أن تلزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هديه أنه لما صلى ذات ليلة وقرأ البقرة والنساء وآل عمران لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا آية فيها سؤال إلا سأل، ولا استعاذة إلا تعوذ. عش مع القرآن، تفاعل مع القرآن. إذا جاء ذكر الجنة اطلب الله جل وعلا واسأل، إذا جاء ذكر النار استعذ بالله، إذا جاء ذكر الله جل وعلا وتعظيمه وجلاله عظم الله، وهكذا تجد أثر القرآن عليك. لما نزل قول الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. تأثر بالقرآن. ومن الأسباب المعينة كذلك أخوة النظر في المصحف، وقد كان أهل العلم يقولون النظر في المصحف عبادة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أدين النظر في المصحف. فالقراءة قراءة من المصحف، ربما القراءة من الحفظ تشغل الإنسان باستحوال محفوظه، لكن إذا تفرغ للقراءة من المصحف انفتحت عليه أبواب من أبواب المعرفة والتأمل. والإكثار من قراءة القرآن وتكراره وجعل ورد يومي لا يتركه أبدا يفتح الله على العبد. اللي ما يفتح عليك اليوم سيفتح عليك في الغد، فلا تترك الورد القرآني. كان الصحابة رضي الله عنهم يختمون كل أسبوع. قال عثمان رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا وأنا أنظر في كلام الله. مما يعين أخوة على تدبر القرآن تدبر ثمرة العلم، القراءة في كتب التفسير، سؤال العلماء عن معاني القرآن يعينك على التدبر. كيف تتدبر شيئا ما تعرف معناه؟ فاجعل بجوارك تفسيرا ولو مختصرا، كل ما أشكلت آية أو لم تفهمها اقرأ فيه، بل إن استطعت أن تقرأ تفسيرا كاملا للقرآن الكريم فافعل. يعني عمر الإنسان كله ما قرأ ولا تفسير واحد كامل للقرآن الكريم، لا سيما طلاب العلم. عندنا المختصر في التفسير، ومن أحسن التفاسير تفسير الإمام السعدي رحمه الله، هذا من أحسن التفاسير. تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، اقرأ جر اقرأ بسورة الفاتحة، شوف كيف سيفتح الله عليك من أنواع المعرفة. والله تقرأ الفاتحة بعدها بطعم آخر وفكر وفهم آخر ولذة لا توصف. واحذر من الكتب التي قد شيبت بالبدع والتحريفات والتأويلات، فابتعد عنها، فإنها تفسد عليك تأملك لكتاب الله جل وعلا وفهم حقائقه. من الأمور المهمة أخوة، وأنا أحاول أن أستعجل تصبرون علي جزاكم الله خير، الموضوع عظيم والله يستحق، لكن هذه فائدة مهمة حجبت الكثير عن فهم كتاب الله. إذا قرأت القرآن وأردت أن تنتفع به فاستحضر أنك أنت وحدك أنت المخاطب، أن الله جل وعلا يخاطبك أنت. لا تأتي عليك آيات تتكلم مثلا عن الأمم السابقة فتفكر أنها فيهم وتبرئ نفسك. الله جل وعلا ما ذكر لنا أخبارهم وقصصهم وما جرى عليهم وما عذبهم الله به وذنوبهم إلا لنحذر ذلك وألا نقع فيما وقعوا فيه فيصيبنا ما أصابهم. تمر عليك آيات المنافقين وأنت منزه نفسك، تمر عليك آيات الكفار وأنت منزه نفسك، وكأن القرآن لا يعنيك. نعم، إذا قرأت القرآن وأنت تستحضر أن الله يخاطبك أنت أثرت في الله وانتفعت عظيم الانتفاع بالقرآن الكريم. وهكذا كان الصحابة لما نزل قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فشق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. ما الذي استفدنا من هذا الحديث؟ أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أنهم المعليون المخاطبون بهذه الآية، ولذلك أشفقوا وخافوا وذهبوا يسألون. فكن كذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أرعها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. أخيرا أيها الكرام، كما عرفنا بعض الأسباب المعينة على التدبر، فلنحذر من موانع التدبر، ومنها ومن أخطرها الانحراف العقدي. الخلل في العقيدة يحجب الإنسان عن الانتفاع بكلام الله. فالذي لا يعتقدون أن القرآن كلام الله كما يزعمون كلام نفسي أو كلام الله مخلوق تعالى الله وجل الله أو غير ذلك من المقولات الباطلة، أو يعتقدون أن فيه نقص كبعض الطوائف الضالة، كيف ينتفع بالقرآن؟ هل ما عبوا من القرآن؟ هذا أول المحرومين عن بركة القرآن عياذا بالله. الذي لا يؤمن بأسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى ولا يؤولها ولا يعطلها، هذا الذي لا يؤمن هذا الإيمان كيف سينتفع بالآيات والقرآن الكريم ويتدبر القرآن؟ سيعميه الهوى، فالهوى يعمي ويصم عياذا بالله. فاحمد الله على نعمة التوحيد والسنة والاعتقاد الصحيح. من الأمور التي هي عوائق عن فهم القرآن الكريم الذنوب والمعاصي، وقد مر معنا إشارة إلى ذلك: الطاعة مورثة للعلم، والذي منه التدبر لكلام الله بل هو من أعظم العلم وأجل العلم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا بصيرة، نور، توفيق تدرك به. قال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن، أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن. كيف احنا غارقون في الذنوب؟ سأل الله أن يغفر لنا ويتوب علينا، ثم نشكو قسوة القلوب ونشكو أننا لا نجد الحلاوة، حلاوة القرآن، حلاوة الصلاة، لذة الطاعة. المعاصي سبب الحرمان، العلم نور يقذف الله جل وعلا في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. من الأمور التي لا يتنبه لها كثير من الشباب والناس في هذا الباب سماع الأغاني. سماع الأغاني والموسيقى من أعظم أسباب الحرمان، حرمان لذة القرآن ولذة تدبر القرآن وفهم القرآن. بل أقول لكم أعظم من ذلك، يقول أهل العلم بل الإكثار من سماع القصائد والأناشيد الشيلات ونحو ذلك مانع من موانع فهم القرآن وتدبره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما يكره، والعياذ بالله. فكيف اللي يسمع الأغاني والموسيقى والشيلات وغيرها فكيف يرزق القرآن الكريم؟ لا بد من طهارة القلب. القرآن لا يحل إلا في القلب الطاهر نقي. في القرآن العزيز من الموانع يا أخوة والعياذ بالله أمراض القلوب: الكبر، العجب، حب الظهور، الرياء. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذا مصروف عن آيات الله. قال بعض السلف: حرام على قلب أن يرى النور وفيه شيء مما يكرهه الله جل وعلا. نسأل الله العافية، نسأل تطهير قلوبنا من أمراضها وأضرارها، ونقبل على كلام ربنا ونعطيه ثمرة قلوبنا وأحسن أوقاتنا، ونستعين بالله ونطلب منه التوفيق ونبشر بالخير بإذن الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا حسن تلاوته وحسن حفظه وحسن تأمله وتدبره وحسن العمل به. اللهم وفقنا للقيام به آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واهد ضال المسلمين. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا. اللهم طهر قلوبهم وحسن فروجهم واغفر ذنوبهم واهدهم سواء السبيل. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك أن تنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان وفي فلسطين. اللهم ارحمهم رحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. Yeah. Exactly. Yeah. No, she's not.